إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. هو الملك وحده حين يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه قائلا: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ ثم يسأل: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، وسيرى الجميع ذلك عيانا في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، حينما يقف المرء حافيا عاريا أشعث أغبرا يجر أقتابه، وتندلق أقتابه وتضطرب حينما يرى الحقيقة، ويأتي النداء من رب الأرض والسماء لمجازاة هذا العبد بما فعل. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأمور عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، إذ مهدت بإذن الله جل وعلا لهذه السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، وتحدثت عن فضل العلم وأهله، آن لي أن أدخل في هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا، والتي جعلتها تحت عنوان علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي. أكرر العنوان تارة أخرى: علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي. لا ينكر عاقل أن العلم له فضل عظيم وله خطب جسيم، هو شرف لحامله وزينة لمدعيه وهداية لصاحبه ونجاه للعامل به بين يدي الله جل وعلا. من أجل ذلك فإني أثرت أن أجمع شتات الموضوع حتى يجعلنا الله جل وعلا من الموفقين في هذا التحصيل، والموفق في النهاية من وفقه الله جل وعلا. ولكن قبل أن أبدأ لابد وأن أسرد مقدمة سريعة. ربما يقول طالب العلم: أمامي عوائق، ما هي هذه العوائق يا أخي؟ يقول: العائق الأول ألا وهو الفقر، ألا وهو الفقر، فأنا لا أمتلك الأموال التي بها أسافر حتى أحصل الإسناد العالي والإسناد النازل، أنا لا أمتلك الأموال التي أسافر بها في الأقطار والأمصار لتحصيل العلم الشرعي من أفواه العلماء حتى أخذه بالتلقي. وهذا يقول: وأنا لا أمتلك الأموال حتى أشتري المراجع وحتى أشتري الكتب حتى أنظر في بطون الكتب لأتثبت بحفظ الصدر وبحفظ السطر. الكل يدعي والكل يشكو، ونسوا حال السلف في تحصيل العلم الشرعي. ولو كانت هناك همة عالية لحصل هؤلاء ولما رضخوا لهذه المتاهات. والثاني يقول: أنا عندي مشكلة أخرى وعندي عائق آخر، ما هو يا أخي؟ يقول: أنا لا أستطيع على الإطلاق أن أسافر إلى الأقطار والأمصار، ولا أستطيع أبدا أن أجلس في بيوت الناس أو أن أجلس عند شيخ أو ما شابه ذلك. قلت بإذن الله جل وعلا هذا كلام يرد عليه. بالنسبة للفقر أود أن أبين نقطة في غاية الأهمية. اعلموا أن أئمتنا، أن أئمة السلف كانوا من أفقر خلق الله جل وعلا، بل حتى من كان منهم ثريا فإنه أنفق الأموال في تحصيل العلم الشرعي حتى كتب الله لهم ذكرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أبدأ بأمر عظيم جميل، هذا هو البخاري من رواية عمر بن حفص. أنا بأكد له الموضوع ده مهم جدا، الليلة بالذات أنا هبطأ وأتكلم بالعامية بعض الكلمات. عمر ابن حفص، نسمع ونحفظ، أنا لنا أن نحفظ هذه الأسماء. نعم، عمر ابن حفص يقول: افتقدنا البخاري أياما ونحن بالبصرة نكتب الحديث، يعني وإحنا في البصرة بنكتب الحديث عن الأشياخ، وأنتم تعلمون أن البخاري رحمه الله كتب صحيحه فقط من 1080 من أهل العلم، أخذ عن 1080 من أهل العلم. المهم وهو في البصرة عمر بن حفص بيقول: افتقدنا البخاري أياما فطلبناه في بيت، قعدنا نبحث عليه، لما دلونا على بيت قالوا البخاري هنا، بيت صغير متواضع يعني حجرة كده، فدخلنا عليه فإذا هو عريان. دخلنا عليه، اسمع يا من ادعيت الفقر، اسمع يا من ظننت أن الفقر عائقه، اسمع، فوجدنا البخاري عريانا، عريان ما عنده الثوب، لا يمتلك ثوبا، فسألناه لما لم تخرج؟ قال: سرق ثوبي، سرق ثوبي ولا أملك ثمنا لثوب آخر، فبقيت في هذا المكان. حبسه هذا الأمر عن تحصيل العلم الشرعي وعن حفظ الحديث وعن كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أنه ما كان يمتلك إلا ثوبا، ولأن الثوب قد سرق منه بقي في البيت عريانا، ما سأل هذا ولا سأل ذاك. نعم، وكأني أتذكر حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في جامعه ورواه أحمد في مسنده: إذا سألت فاسأل الله، ولأنه تقي سأل الله جل وعلا ساق الله له الصحبة إلى بيته. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر. ماذا جرى لما دخلوا عليه وجدوه هكذا؟ قال عمرو بن حفص: حينئذ دعونا إخواننا فاجتمعنا جميعا وجمعنا الدراهم من بعضنا. انظروا، يعني حتى واحد منهم مش قادر يشتري ثوب، ولا اثنين ولا ثلاثة، بل بالجملة جمعوا الدراهم حتى اشتروا له ثوبا، فدخلوا عليه فستر نفسه ثم خرج معهم كي يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو البخاري على سبيل المثال. هذه لازلت في المقدمة بإذن الله جل وعلا. بل هذا مالك رحمه الله جل وعلا، قال ابن القاسم رحمه الله: أما عن مالك فإنه قضى عليه الفقر وهو يطلب العلم الشرعي، نعم يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين من هنا وهنا من الأثبات من العلماء العاملين. إيه اللي حصل يا جماعة؟ أهو ضاق عليه الأمر، ما كان منه إلا أن نزع سقف البيت، أن بايع كل اللي احنا بنقول البيت هذا له عروق متعرش، متعرش هذا سقف البيت، فخلع خشبا ثم باعه حتى يحصل به العلم الشرعي. فكان يبيت في بيت ليس له سقف. يعني بصراحة الكلام وصل ولا مش وصل؟ بسهولة جدا. الإمام مالك يا جماعة احتاج في تحصيل العلم الشرعي، لا أقول احتاج في السهرات الحمراء، ولا احتاج في الحضور في الفنادق المرتفعة، ولا في الأفراح، ولا في هذه الأمور أبدا، في تحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ماذا كان منه؟ نزع السقف ولم يسأل أحدا غير الله جل وعلا، وباع سقف البيت، وكان يبيت فيه شتاء وصيفا، وإن البيت ليس له سقف منه إلى السماء مباشرة. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. هذا هو يحيى ابن معين، يحيى ابن معين. أنا انتهيت بالبخاري، جبت الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، جبت ليحيى ابن معين إمام الأئمة في علم الحديث. هذا يحيى ابن معين ترك له أبوه يعني ميراثا، بلغ الميراث 1000 درهم، 1000000 درهم، 1000000 درهم ذهبي، مش درهم يعني درهم، ذهبي ذهبي. أبوه اللي هو يحيى ابن معين، احفظ مع الأسماء دي، يحيى ابن معين إمام الأئمة في علم الحديث. ماذا جرى؟ ترك له أبوه ميراثا، بلغ الميراث 1000000 درهم ذهبي، فما كان منه إلا أن أنفق المال كله في سبيل تحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار لا يمتلك نعلا حتى أنه كان يمشي حافيا، وصار لا يمتلك نعلا حتى أنه كان يمشي حافيا. أضيف أيضا على ما ذكر العلماء إبراهيم الحربي حينما عدت إلى ترجمته رحمه الله رحمة واسعة، وكان من الأئمة وكان من العلماء وكان من الأثبات، ما كان منه إلا أن ضاقت عليه الأمور ولم يسأل أحدا غير الله جل وعلا، وكل ذلك في سبيل تحصيل العلم الشرعي. أنفق بسخاء، أنفق بسخاء حتى صار لم يمتلك شيئا، فقالت له زوجته إن الأولاد يتضرعون من الجوع، فماذا أطعمهم الآن؟ أن أطعمهم الكتب والورق؟ جي دخل الليل والأولاد من أمس من البارحة بيعانوا من الجوع، ما في طعام في البيت. شبه إمام، إمام أهل الأرض. وكأني أتذكر قول الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وهو أكثر من عانى الفقر أيضا في هذا المجال، أتذكر قوله لما قال: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير، وذو نسب مفارشه التراب. عالم، عامل، رباني، تقي، نقي، ورع، بريء، ما يجد شيء خالص. مثل أحمد بن حنبل لما كان يحصل العلم في الكوفة، ما كان له وسادة، ملوش مخدة، ما امتلك مخدة، يقول: فكنت أضع حجرا وفي رواية لبنة تحت رأسي، مش قادر يشتري مخدة، مخدة ينام عليه، فكنت أضع لبنة تحت رأسي. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الكلب ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير، وذو نسب مفارشه التراب. جاءت زوجة إبراهيم الحربي تقول له: طب أجيب الأولاد إيه؟ الأولاد ثاني يوم ودخل الليل، ما عندنا طعام، أعمل إيه؟ أصنع إيه؟ قال: عسى الله أن يأتي بالفرج. قلت له: أو أطعمهم الآن الكتب؟ أطعمهم الأوراق؟ قال: عسى الله يأتي بالفرج. فلما جن الليل طرق الباب طارق، فقام ففتح الباب فوجد رجلا ومعه دابة وعلى ظهرها من كل خير. قال: أرسلني إليك الأمير وقال: اذهب إلى هذا الرجل الصالح وأعطيه هذا حتى يستعين به في تحصيل العلم الشرعي من مال وطعام وكسوة. قال: انظري، ألم أقل لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك أريد أن أزرع هذا الكلام في قلوب إخواني من طلاب العلم، في قلوب الدعاء، في قلوب العلماء، في قلوب هؤلاء الباحثين عن العلم الشرعي والمحبين للعلم ولأهله. أريد أن أزرع هذا الأمر حتى نعلو بهمتنا في تحصيل العلم الشرعي. طيب، بعد هذه المقدمة السريعة عن العائق في السفر والعائق في الفقر، أقول: إذن لا معوقات بالنسبة لمن كان عالي الهمة، فإن صاحب الهمة العالية ليس بصاحب همة خسيسة ولا دنيئة، بل إنه بإذن الله يقترح أمره ويسافر في الأقطار وفي الأمصار ويحصل العلم الشرعي من هذا ومن ذاك من الأئمة الأثبات. وشتان ما بين هذا الصنف وما بين صنف آخر، يسافر الأقطار والأمصار، لماذا؟ حتى يدعو الأموات من دون رب الأحياء والأموات، وحتى يستغيث بهؤلاء الأموات، وحتى يصنع البدع لهؤلاء الأموات، وحتى يطوف بهؤلاء الأموات، وحتى ينذر لهؤلاء الأموات، وحتى يستغيث بهؤلاء الأموات. ترى سل عنه هذا الأسبوع إنه في بلدة كذا في كذا وكذا، ثم سل عنه في الأسبوع الذي يليه إنه سافر إلى بلدة بعيدة، لماذا؟ إنه ذهب إلى ضريح كذا حتى يطوف به وحتى يستغيث به وحتى يدعوه من دون الله جل وعلا. فشتان ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء، شتان ما بين القائمين على الضرب الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة، وما بين القائمين والعياذ بالله على طريق الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أنا لي أن أدخل بإذن الله جل وعلا في الموضوع بقوة، في علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي. أيها الأحبة في الله، وكذا أقول لأخواتي ولأمهاتي ولبناتي، يجب أن نعلي الهمة الآن حينما نستمع هذا الكلام حتى نتعايش مع النماذج الرائعة التي بلغت الهمة العالية في تحصيل العلم الشرعي. لماذا؟ إننا ما حصلنا المال، ولا أقول بنا نحصل المال، ربنا جل وعلا يقول: وقل رب زدني علما، ولم يقل: وقل رب زدني مالا. ف فإن العلم يحرس صاحبه بإذن الله جل وعلا، أما صاحب المال فهو الذي يحرس المال، فضلا عن الفرق بين هذا وذاك. أنا لي أن أدخل بإذن الله في الترجمة الأولى محمد بن إدريس الشافعي، أبدأ بهذا الرجل الصالح. نعم أتحدث عن الإمام، أتحدث عن الذي ضنت عن الإتيان بمثله الآثار وطنت بذكره الأقطار، أتحدث عن الذي كان وعاء من أوعية العلم الشرعي، أتحدث عن الإمام الذي قال عنه الذهبي رحمه الله، أتحدث عن ناصر السنة، أتحدث عن فقيه الملة، هكذا قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في المجلد العاشر بدءا من الصفحة الخامسة وما يليها رحمه الله رحمة واسعة. محمد ابن إدريس الشافعي، بلا نركز في علو همة هذا الرجل الإمام، قلت إنه كان ناصرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان فقيها لملة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما بحق. هذا رجل الغزي، شباب ضبطه، ركز معاه في الضبط، الغزي المولد، الغزي، الغزي لأنه ولد بغزة على أرجح الأقوال، الغزي المولد، ولد سنة 150 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. هذا لما حملت به أمه، أمه بتقول إيه؟ أم الشافعي ماذا قالت في الرواية الصحيحة التي ذكرها الذهبي وغيره رحمة الله على الجميع؟ أمه بتقول رأيت كأن المشتري خرج من فرجي، بيحكوا عنها بقى، يقول الذهبي تقول رأيت كأن المشتري اللي هو الكوكب يا جماعة، كوكب المشتري، البعض يقول لك المشترى، أبدا ما صحيح، كأن كوكب المشتري خرج من فرجها فهبط بأرض مصر. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله استقر بأرض مصر في نهاية أمره ومات بها رحمه الله رحمة واسعة. نعم ماذا جرى؟ تقول هبط بأرض مصر، الكوكب ده خرج من فرجي فهبط بأرض مصر، ثم خرجت منه شظايا، شظايا فكانت في كل مكان، يعني في سائر الأقطار والأمصار. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله رحمة واسعة عاش بأرض مصر، وخرج العلم من فيه لطلابه وللعلماء العاملين الذين كانوا من حوله، فأخذوا هذا العلم ونشروه في سائر الأقطار والأمصار وبين ظهراني العباد وفي سائر البلاد، وجعل الله له ذكرى إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فأنا في مصر وعلى هذه الفضائية أقول محمد بن إدريس الشافعي، وغير الآن تراه في إنجلترا يقول محمد بن إدريس الشافعي، وغير في أمريكا يقول محمد بن إدريس الشافعي، وغير في الشام، وغير في العراق، وغير في اليمن، الكل يقول محمد بن إدريس، وعلى المنابر تسمع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة وسعة، جعل الله له ذكرى. طيب أدي أول شيء، تعال نشوف بقى علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي عند هذا الإمام. قلت مات أبوه فنشأ في حجر أمه، اضبط، جاز أن أقول في حجر وفي حجر، في حجر وفي حجر أمه، يعني يلي بتشتكي من الفقر، يلي بتقول أنا مش قادر، يلي بتقول أنا يتيم، يلي بتقول ما فيش لأمي إلاني، أهو تعلم، أنا العلماء، العلماء هم مش العلماء العاديين، الأئمة، أهو هذا مات أبوه فنشأ يتيما في حجر أمه، أمه كثرية أبدا والله، ما ترك له أبوه مالا وما خلف له مالا، بل كان فقيرا جدا، حتى أنه كان يحكي عن نفسه فيقول لما دخلت الكتاب ما كانت أمي تجد ما تعطيني للمحافظ، ما عندهاش، ما معهاش لا طعام ولا معها مال ولا معها درهم ولا أي شيء، فكان المعلم يكتفي مني أن أخفف عنه، يعني أتبع العيال وأحفظ العيال وأساعده في تحفيظ العيال لأنه كان نابغة. ولذلك قلت نشأ يتيما، ركز، أنا مش عايز أقول فقرة وتمر مر الكرام وأنا بسرع وبعجل، لكن باللغة العربية عشان إخواننا في تونس الجزائر المغرب يفهموا معايا اللغة العربية هذه، وبعجل شوية لسبب عشان أستثمر إلا أقوله في ساعة هيكفيك في ساعتين بإذن الله. فأنا بقول لك هذا الرجل، هذا الإمام، هذا العلامة، هذا الرباني نشأ يتيما في حجر أمه، وإن شئت اضبط في حجر أمه، وبعدين حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، نعم كما جاء في المناقب، فنشأ بمكة. تعالوا نقف لغاية هنا ونلتقط الأنفاس كده، وبعدين سافر مكة وعنده سنتين، أمه خافت على نسبه أن يتغير وعايزاه، لأنه إيه؟ لأنه هو صاحب نسب يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو يشترك مع نسب النبي مطلبي. ولذلك ودته مكة، وبعدين بعد عامين كده بدأ يتعلم أول شيء الرمي، شوف النبوغ بيظهر إزاي، أول ما تعلم قال أول ما تعلمت الرمي ففاق فيه الأقران، أخي أختي أبي أمي، ولدي، بنيتي، افهموا واحفظوا معي كما أسرد الآن، احفظوا كما نحفظ. ده علم، ده نور. أهو إيه اللي حصل؟ بقول لكم أهو، أول ما تعلم، تعلم الرمي، كان يجي كده يصوب الهدف. ليه؟ مش تسالي أبدا، من باب أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، تصحيح النية للجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك أول ما تعلم الرمي ففاق الأقران، فكان إذا رمى 10 أصاب 9، كل ما يرمى 10 سهام بعيدة في الهدف البعيد يصب 9، واحد بس اللي يخيب معاه. فلما فاق هؤلاء في الرمي بدأ في حفظ كتاب الله جل وعلا. لذلك يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. قف يا طالب العلم وقل هنا: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وكأن الإمام الذهبي رحمه الله يرى أنه أتم ذلك لما بلغ 23 من عمره. المهم، عود إلى الترجمة، بقول أنا حفظت القرآن وأنا عندي 7 سنوات. حفظ القرآن عن ظهر قلب، وبعضهم يقول على ظهر قلب. وأنتم تعلمون، ببسط خالصه، اللي بيحفظ الحفظ نوعين: حفظ صدر زي ما عودي سمع لك كده، وحفظ سطر. واحد ما يقدرش عنده حفظ الصدر يمسك الورق ويقول منه، لكن يكتب بإتقان ويقول من الورق. الإمام الشافعي أعطاه الله ملكة الحفظ، حتى أنه كان إذا استمع شيئا مرة واحدة حفظه عن ظهر قلب، بس خلاص هي مرة. وحكى عن نفسه كما جاء في ترجمته أن المعلمة كان يملي، انتوا عارفين عملية اللوح بتاع زمان كانوا يكتبوا على العظام، على اللوح كده لما يبقى في الكتاب واحنا صغيرين، ويقعد يملينا بقى اكتب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يقعد يكتب، يكتب مع الأولاد، يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما أن كان المعلم يتم ما يملي حتى أكون قد حفظت اللوح. هو عندي يمليهم عشان يكتبوا عشان بعد كده يحفظوا، لا، هو يملي الآية يكون هاي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. كتبها، اتحفظت، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أحفظ، يحفظ، يحفظ، يحفظ. الشيخ خلص عشان يقولون بدأوا احفظوا، يقولوا أنا حفظت، أنا حفظت، خلاص اتحفظت. عجيب، عجيب، ملكات الموفق من وفقه الله جل وعلا. مش كده وبس، احفظ معايا، شوف الحتة الجميلة جدا دي. المهم، لما حفظ القرآن وهو ابن 7 بدأ بعد كده يقول لك: لا، أنا عايز أشوف إيه بقى بعد كده. قالوا له: والله التاريخ، تاريخ العرب والأشعار. قال: أفضل قبيلة موجودة إيه من حيث اللغة والاستقامة؟ قالوا له: قبيلة هذيل. هذيل، اضبط معايا، هذيل، قبيلة هذيل بالذاء وليس بالزياء. سافر لقبيلة هذيل، قاعد يحفظ بقى أشعار العرب، قاعد يحفظ التاريخ، حتى أنه حفظ 10,000 من أبيات الشعر في تاريخ العرب وفي قبيلته هذيل وحدها. عجيب والله، 10,000 بيت، 10,000 بيت شعر. وبعدين أتقن اللغة العربية فلم يكن له مواس ولا مكافئ. الرجل في اللغة العربية أعجوبة يا جماعة، الرجل في حفظ القرآن أعجوبة يا جماعة، حتى أنك تقول له: اذكر الآية كذا، يقول: الآية رقم كذا في سورة كذا. الله، الرجل يعني بالنسبة للتاريخ أعجوبة، بالنسبة لأبيات الشعر من قبيلة هذيل وحدها حفظ 10,000 بيت. الوقت في زمن هذا ما تجد واحد يحفظ حتى 500 بيت، 10,000 بيت من الشعر في قبيلة هذيل وحدها. أعجوبة ولا مش أعجوبة؟ أعجوبة. تعال بقى للي جاي، الجميل أوي أوي أوي، يحكي عن نفسه فيقول بعد كده: بين أنا أمشي، هو مع أولاد عمه من الزبيريين، إذ قال لي ابن عم لي: والله إني أراك قد أعطاك الله من الفضل كذا وكذا، أنت ما شاء الله علامة، عندك ملكات، أنت لسه غلام صغير، الشعر ما فيش زيك، التاريخ ما فيش زيك، القرآن ما فيش زيك، هلا جمعت علم سيد زمانك؟ ما تجيب علم سيد الزمان بقى. قال: ومن هو؟ قال: مالك. قال: وما له؟ قال: الموطأ. خلوا بالكم، الموطأ يقول لك كتاب حديث، مش كتاب حديث، صحح المعلومة دي، الموطأ ليس بكتاب حديث يا جماعة، موطأ مالك لا، بل فيه الأحاديث وفيه أقوال الصحابة وفيه فتاوى التابعين. لذلك جمع مالك رحمه الله في الموطأ، احفظها مني بالحرف كده كما نقلت عن أشياخي، الموطأ جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه أقوال الصحابة، وجمع فيه فتاوى التابعين. إذن فليس بكتاب حديث متخصص على الإطلاق، يبقى ركز صح على المعلومة دي. المهم، قال: فذهبت إلى رجل يعني من الجيران واستعرت منه الموطأ، فحفظت الموطأ في رواية في 9 ليال وفي رواية في 12 ليلة. 9 ليالي، 9 ليالي حفظ الموطأ اللي فيه أكثر من 1000 حديث، مش كده وبس، وفي أقوال الصحابة وفي فتاوى التابعين. يعني هو بالنظر يحفظ 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 يحفظ، هو يقرأ مرة واحدة. في ناس يا جماعة عندها ملكات، الواحد منهم إذا نظر في الكتاب الديني أو الأدبي يقرأ الشيء مرة واحدة، فإذا ما قرأ المرة الواحدة تراه يقول لك النقطة في كذا والفصل في كذا، وقد رسم ونقش هذا في خلايا ذهنه أو في خلايا مخه، فتراه لا يخطئ أبدا في حفظه، وهذا من فضل الله عليه، نور، ونور الله لا يهدى لعاص. ولذلك الشافعي رحمه الله، شوف اللي جاي إيه اللي حصل لما بدأ حفظ كده وقرأ الموطأ مالك، ذهب إلى ابن عمه ولي مكة. هو يقول لك لا، فذهب إلى والي مكة مع ابن عمي، لا والي مكة كان ابن عمي، يعني إيه يشترك معه في النسب. وبعدين قال له أنا عايز أذهب إلى الإمام مالك في المدينة عشان أحصل منه العلم. أم عطله خطاب يذهب به إلى والي المدينة عشان والي المدينة يقابله بمين؟ بملك رحمه الله. خذ الخطاب وسافر. أهو شوف الفقير المحتاج اللي ما يمتلكش أي شيء، همه كله العلم الشرعي. بس إيه، مش عشان يتقال الإمام أو العلامة أو المحقق زي ما لا 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 أبدا. ولكن ليه؟ ده قرب لله جل وعلا، وحتى ينقذ به نفسه وينقذ الناس. فراح المدينة، وبعدين وصل الخطاب من ولي مكة لولي المدينة. ولي المدينة أول ما قال الكتاب قال له لي مالك، قال له الله ويحي، أجي معك لي مالك، قال له أهون علي أن أمشي حافية على العقيق تراب ده من المدينة إلى مكة ثم أعود إلى المدينة من أن أقف بين يدي مالك. شوف هبت العلماء يا جماعة، الوالي، الوالي زي المحافظ دلوقتي، الوالي خايف من المثول بين إيد المالك، خايف خايف من المثول، هيبة هيبة يا جماعة لله الأمر. ولذلك الذي يعز دين الله جل وعلا يجعل الله له معزة في قلوب العباد، والذي يهاب الله جل وعلا يجعل الله له المغابة في قلوب العباد، في قلب الكبير والصغير والعظيم والحقير والسعيد والشقي والصحيح والمريض، في قلوب الكل خلاص. ولذلك بسأله خلاص أي معك، ما لي أمر أم معاه. فلما وصل ده وده بيت مالك طرق الوالي، خبط على الباب بتاع مالك، فخرجت جارية سوداء كما قال الشافعي، فقال لها الوالي ادخلي فأبلغي سيدك أن الوالي بالباب. فدخلت ثم أطالت طولت الداخل، طولت شويتين ثم خرجت وقالت الشيخ يقول لك، إن كانت مسألة فاكتبها في رقعة، جيب حتة ورقة ولا حاجة اكتبها دلوقتي وسيكتب لك الإجابة على ظهرها، يلا يلا هات ويرد لك على الإجابة على طول. وإن كان في حديث عايز تستفسر وتعلم حديث فأنت تعلم المجلس، أنت تعلم المجلس ومتى يكون، تعرف يوم الدرس بتاع الحديث، يبقى تعالى احضر مع الناس. فقال الوالي لا يا بنيتي، بل اذهبي فقولي له إني أتيت له برسالة من والي مكة. قال فدخلت ثم خرجت وهي تحمل كرسيا فوضعته، ثم خرج مالك وكان رجلا طوالا له مهابة وله لحية كثة، فنظرت إليه فهبته فجلس على الكرسي. فقال الوالي اقرأ هذه الرسالة، جبلك من والي مكة. فلما قرأها توصية على الشافعي يعني أنه يدرس له، رماها وقال أهكذا يؤخذ العلم بالرسائل؟ وغضب. قال لا لا. قال الشافعي فقلت له يا شيخ أنا غلام مطلبي، يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجئتك حتى أحصل الحديث. قال فنظر إلي فأعجبه كلامي، مش حكيت أنه نصحه، لا دكت في الثانية وليست في تعقيب الأولى. قال بني إني أرى أن الله قد أنار لك، فأتني بالغد وأتي معك بمن يقرأ لك. قال فقلت له أنا أقرأ. قال فجئت في اليوم التالي وأخذت أقرأ الموطأ بين يديه وأعجبه ذلك، وكلما هبت مالكا استحسن ثم قال اقرأ 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 اقرأ، ثم نظر إليه ثم قال بني. شوف بقى النظرة، نظرة الطبيب لمن جاء، بس ده طبيب قلوب. بني إني أرى أن الله قد نور لك قلبك، وفي متن قد أنار لك قلبك، فلا تطفئ ذلك النور بظلام المعصية. أنا عايز نحفظ يا جماعة، في لقالي أجمل من كده؟ أهي بني، شوف الفرصة بتاعت ملك بالنظر كده أهو بني. اوعى تقول لي اتقي فراسة المؤمن في نور الحد الضعيف، تعال معي، لكن دي فراسة. شوف اللي عامل زي بني يا ابني وصغير كده، بني اني ارى، انا شايف ان الله قد نور قلبك بالطاعة، يعني بالعلم والمعرفة، فلا تطفئ ذلك بظلام المعصية. يعني انت عندك نور يا ابني في القلب، امتى هيروح ولا عدت تحفظ ولا عدت تبقى عندك النجابة دي؟ لو عملت المعاصي. ولذلك نسبوا إلى الشافعي في ترجمته الفردية أنه كان يحفظ يحفظ، وذات يوم لم يحفظ، فشك إلى وكيع، شكك المحدثون في نسبة هذه إلى الشافعي ووكيع. المهم كما جاء في الترجمة الفردية راح يحفظ، وكان من أول مرة بقول لكم هي مرة يقرأ خلاص، فذهب إلى شيخي وقال له أنا أقرأ ما مش عارف أحفظ. قال له علك قد فعلت معصية، تب إلى الله يا شافعي. قال وقع بصري على كعب امرأة، وقع بصري على كعب امرأة، قال هذه هي دي اللي أطفأت النور في القلب، تب إلى الله يا شافعي. فتاب فصار يحفظ من أول وهلة. فأم إيه الإيه؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. مرة ثانية، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. عجيب عجيب. المهم حصل من مالك حتى توفاه الله جل وعلا، وحصل من محمد بن أبي الحسن الشيباني، وحصل المهم لو قعدت أعد لكم الذي حصل عنهم الشافعي رحمه الله ما انتهيت الآن في هذه الحلقة، بل تنتهي الحلقة قبل أن أسرد الأمر. ولذلك أنا هدخل في نقطة ثانية عجيبة جدا. يونس يقول ماذا؟ يقول تعجبت لعقل الشافعي، ما رأيت أعقل منه، يعني في زمانه. قالوا له ليه؟ قال ناظرته يوما، اختلفت معاه في مسألة، أنا أجيب أدلتي هو يجيب أدلته. اسمعوا دي أوي 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 أوي، بالذات طلبة العلم في هذه الأيام، الدعاء الوعاظ يلي شايف نفسك، تلاقي الواحد أحيانا يقول لك هذا عندنا كذا، هذا عندنا جائزه، وهذا عندنا كذا. إيه يا حبيبي ما جمعته؟ إيه اللي عندك من تحصيل علم شرعي؟ مجلة قرأته؟ الله كتيب قرأته؟ جلست عند شيخ محترم غير معتمد، غير معتمد وغير موصل أسبوع 10 أيام؟ ما ينفعش يا ابني كده. لا 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 لا، أنا عايزك العلم بيعلم صاحب التواضع، الانكسار، الذل لله الواحد القهار. إنما ده قرأ لي شوية بتاع أو سمع لي حديثين خلاص بقى مالك، نصب من نفسه مالكا والشافعي، ونصب من نفسه أحمدا، ونصب من نفسه أبا حنيف، هذا عندنا كذا وهذا. لا 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 لا، لك هذا عندنا، ومنذ متى كان لكم عنده؟ الله، أين الثرى من الثريا؟ أين التراب من النجوم؟ قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء، من أنت؟ اعرف حجمك واعرف حدك، لابد تفهم هذا الكلام. شوف ده يونس الصدفي رحمه الله يقول نظرته خلاص اختلفنا مع بعض وكيت، فلقيني بعدها قبله في الطريق، أنا زعلان طبعا، هو زي إيه؟ أنا اختلفت معاك بتاخد جنب في هذا الزمان، أنا اختلفت معاك، ده مبتدع، ده جاهل، ده ضال، اللي يمشي معاه ده بيمشي معاه، طب ما يجي يلقى عليه السلام مش رده عليه السلام، وهو ايه اللي بيحصل دي؟ ايه الاهواء الشيطانية دي؟ ايه التلبيس الشيطاني هذا؟ ايه الجهل هذا؟ لان هذا جهل وهذا جهل. انما شوف العلماء بقول انا قابلته بقى ام الشافعي جاي ماسك ايدي كده، قال له يا يونس يا يونس، الا يستقيم ان نتقابل وان نتحاب حتى اذا اختلفنا في مسألة؟ حتى لما نختلف ايه المانع نحن نتقابل ونتحاب وكيت؟ الأمر يسعنا بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال ما رأيت أعقل من الشافعي. حتى إسحاق رحمه الله كما جاء في ترجمته يتعجب، يبص إلى أحمد بن حنبل يشوف مجلس الشافعي، رغم أن أحمد الشافعي أكبر من أحمد بن حنبل، يعني أكبر من أحمد قرابة 10 سنين، أهو يعمل إيه؟ أحمد يشوف مجلس الشافعي في علوم القرآن يروح يقعد بسرعة ويستمع ويقوم نصيحهم، يقولهم إيه؟ إذا فاتك الإسناد العالي فلا بأس، وإذا فاتك الإسناد النازل فلا بأس، أما إن فاتك علم هذا المطلبي فقد فاتك الخير. اوعى يفوتك علم الشافعي. شوف يا جماعة عدم الحقد بين المشايخ الكبار الأئمة الأعلام الربانيين، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش بقى بين الغلمان أو العيال، أبدا، بين الأئمة الربانيين أو أحمد اللي روح يجلس ويسابق، ومن هو أحمد؟ إمام أهل السنة، ناصر السنة وقامع البدعة، اللي هو كان يحفظ ألف ألف حديث كما قال أبو زرعة وغيره، أهو يجري ويقوم قاعد في مجلس الشافعي وما حدش يعرف منه أحمد، أهو بتواضع انكسر ويكتب ورا الشافعي رحمه الله. حتى لامه إسحاق وقال من هذا الغلام الذي تجلس حتى تستمع له وأنت من أنت يا أبا عبد الله؟ ده غلام. يقول لا، إن فاتك علم هذا فقد فاتك الخير. فإسحاق بولا لا، أنا خدني صدري قلت مين الشافعي اللي قاعدين يقولوا شافعي شافعي؟ قلت لأناظرنا، لازم أنا نظره شوف إيه اللي عنده العلم، ومعلوما هو إسحاق. قال إسحاق فناظرته في اللغة فرأيته وعاء من أوعية اللغة. ما فيش بعد كده بقى، ما في، مش أنا أعرف فين ده وعاء اللغة كله، هو الرجل ده هو. فناظرته في اللغة فرأيته وعاء اللغة، فناظرته في الحديث فرأيته وعاء من أوعية الحديث، فناظرته في الفقه فرأيته وعاء من أوعية الفقه، فناظرته في العقيدة فرأيته وعاء. ما فيش، الرجل ده شامل، الرجل ده موسوعة، موسوعة حديثية، موسوعة فقهية، موسوعة في علوم القرآن، موسوعة في كل باب، ملوش حل. حينئذ أيقنت من هو الشافعي. بل هذا هو عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمهم الله رحمة واسعة الجميع، بيقول إيه؟ كنت أسمع أبي يدعو للشافعي في سجوده كثيرا، فقلت له أبتاه من هذا الشافعي الذي أراك تدعو له كثيرا؟ ده أنت مين؟ ده أنت أحمد ابن حنبل، من هذا الشافعي الذي أراك تدعو له كثيرا؟ قال بني الشافعي هذا كالشمس لأهل الدنيا وكالعافية للناس، كالشمس لأهل الدنيا وكالعافية للناس. الله أكبر. أما بالنسبة للاعتقاد تعالى معي بقى ندخل بقى علو الهمة عند الشافعي في تحصيل العلم، جبنا في الحديث، جبنا في الفقه، جبنا على سبيل السرعة، لأن السلسلة بتاعتنا طويلة ونأخذ فيها أشياء أسأل الله أن يديم علينا الخير فيها. تعال بقى في الاعتقاد، حصل العلم العقدي الصحيح، كان إماما في منهج أهل السنة والجماعة، وقطع لسان من اتهمه بالرفض، وقطع لسان من اتهمه بالطرقي، بل كان إماما من أئمة أهل السنة والجماعة. ألم يكن هو القائل أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعال اسمع الجمال ده كله كده. هذا يونس يقول للشافعي صاحبنا الليث، اسمعوا اللي قال ايدي يا جماعة، يا ريت طلبة العلم، انا اعوذ بالله اعوذ بالله، احنا نحفظها مع بعض اهو، بقول ايه صاحبنا الليث يقول اذا رأيت الرجل يطير في الهواء، أو إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ما قبلته، ما قبلته، إنما عنني إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ما قبلته، بالضم على التاء. شوف الشافعي يقول إيه؟ قصر، لا ده في تقصير كمان، ولو حتى كان يمشي على الماء. ويقول لك إيه فلان ده بيمشي على المي، اسكت ما تكلموش، ده هو وربنا، لا لا لا، ايه اللي بيمشي على المي؟ ايه اللي بيمشي على المي؟ النبي عمره ما مشي على مي. الله انت طلع لي انت. طب وبعدين؟ يقول لك بيطير كده، بيطير في مواسم الحج، نبقى في البيت طاير طاير، ونلاقيه في الكعبه هناك طاير، كان له جناحه يا ولا؟ يقول لك من غير جناحه خالص، سبق الطيار النفاس وراح وراح وادى المناسك. اي والله بالجلابية كده، ما فيش ملابس إحرام ولا أحرم من الميقات ولا في أي كلام من ده. اسكت يا عمي انت، ما بتلبخش، مش عارف مكان الدول، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك سيدي فلان ما كانش حافظ الفتح، فكان لما يجي يصلي يقول سمك يا سمك سمك يا سمك، الرجل قال له لا 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 حرام عليك اتق الله، ابقى وحفظ الفتح. فجي الراجل بعدين يا سمك يا سمك، فراح يحفظه الآن ماشي على المية، سافر بلد وبعد البحر، الرواية المحفوظة عندنا كمصريين، فأما ندع عليه عشان يحفظوا الفتحة لما الآن مش على الماء، لا حفظوا إيه، لا 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 ده مع ربنا على طول، إيه اللبخ دي؟ لا هي رواية ولا هي ثبت، بل أكاذيب من أكاذيب المجرمين الوضعين. ما في كلام من ده في دين الله جل وعلا. لا 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 أبدا يا جماعة أبدا. والله مشى على المي وطرف الهوى وبلغ السحب شيطان، هو عندي شيطان ما لم يكن على شريعة الرحمن. يبقى ركز معي جدا. زي مجموعة أسأل الله يهديهم، عشان ما تقالش ان انا بشد، بالعكس أسأل الله يهديهم. عرفت يعني من بيت واحد منهم اول امس طريقة، يجي بقى في رمضان يقول لك انا الاعتكاف بتاعي في العشر الاواخر. طب كويس كويس، بس اعتكافك عامل ازاي؟ عرفت من بيته انه الاعتكاف دي يدخل اوضة وتضلم، ممنوع الكهرباء تشتغل فيها لحظة، زوجته تدخل له القصرية اللي هي تكرم اللي بتعمل فيها الحمام بتاع الاطفال، يعمل فيها الحمام بول وبتاع. هو هو بخل بخل كبير. قال مش كده وبس، ساعة الاكل يحط له الاكل على العتبة، اما يقوم مضلمين الصالة يقوم ما يحسس يقوم واخد الاكل وداخل جوه. يقول لك دي اصله بيبقى لا لا احوال تانية بقى، بينزلوا له كلهم كلهم، حتى بيبقوا قاعدين معاه كده. هم المين الشياطين ولا مين دول؟ الله العظيم من فهم العالم دي عايش ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني يا مجرم تحط بول في الأوضة وتتغوط في الأوضة وتنظف في الأوضة وتقول ملائكة الماء يا أخي؟ إن الحديث بيقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أنت مؤذي ما فيش حتى ملك يبقى معاك. طيب وبعدين نايملي في الأوضة المضلمة عشر أيام، فين صلاة الجماعة؟ تركت الجماعة؟ تركت واجبة. يبقى في الحالة دي ده الأعمى ليس له رخصة في ترك الجماعة. الأعمى ما له رخصة، إلا ملوش قائد يقوده إلى المنزل، ما له رخصة. من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك؟ أنت تركت الجماعة؟ لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء تصلي خالص؟ يعني تمام؟ لا. أصل أنت مش عارف، الجماعة دول مرفوع عنهم اللحاف، مرفوع عنهم البتاع التكليف، مرفوع عنهم. هذا حاجة ثانية بقى. طيب وبعدين أنت في دي لا صلة أرحام ولا قراءة قرآن، يقول لك أقرأ قرآن مين؟ أنا بقعد أقول جوا الأوراد بتاع سيدي. يا جماعة هذا هو الضلال المبين بعقيدة، هذا هو الضلال. أسأل الله الهداية للجميع. طيب عشان برضو أشتغل أنا في العقيدة بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، عقدته يا جماعة. شوف هذا رجل يقول له هل أصلي كما جاء في ترجمته عند الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قلت المجلد العاشر من صفحة خمسة وما يليه. الناس تملي من العزو، بس دي الأمانة العلمية أهو. بيقول له هل أصلي خلف رافضي؟ قال له لا، ولا خلف قدري ولا خلف مرجئ. خلي بالك من الحتة دي. قال له طب عرفهم لنا، صفهم لنا. قال له من قال أن الإيمان قول فهو مرجئ، ده ما تصليش وراه، ما قلش قول وعمل. المرجئ دي شفع له ما تصليش وراه. طيب وبعدين يقول له ومن قال بأن أبا بكر وعمر ليس بإمامين لا تصلي خلفه. ليه؟ يقول لك أصدى رافضي، ده إيه؟ رافضي. ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري، لا تصلي خلفه. رحمك الله يا شافعي رحمة واسعة. طيب تعال معي، موقف عجيب قوي في علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي في العقيدة، مهم جدا. الإمام المزني، انظر إلى ضبطي، ده تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. قال اعتراني شيء، اعتراني شيء، يعني وسوسة دخلت صدر، زي ما البعض يقول لك ايش طنب، يقول لي ربنا كان ازاي، ربنا كان امتى، ربنا عمل الى اخر هذه الامور، من باب قوله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا. الرواية الثانية يأتي الشيطان احدكم فيقول من رفع السماء ومن نصب الجبال ومن خلق الارض، فيقول الله او يقول ربي، ثم يقول ومن خلق ربك، فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. طيب هنا بقى جهل الامام المزني رحمه الله. بقول فقلت في نفسي وكنت بأرض مصر، كان الشافعي في أرض مصر، لئن كان هناك أحد يستطيع أن يخلع ما في ضميري وأن يريح صدري فهو الشافعي، فما رأيت أعلم منه. يبقى هو الشافعي بقى اللي روح له، هو اللي يعالج دي بقى، لأن الحاجات دي في الله جل وعلا. طيب ناخذ الاتصال ده ونعود بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الزغبي بارك الله فيكم في قناة الرحمة،
جزاك الله خيرا.
الأخ تعرف أنا من الجزائر، أنا نتكلم فيك. أهلا وسهلا. نشكركم بزاف على هذه القناة والجهود الجبارة اللي راكم تقوموا بها في نشر الإسلام وفي الدعوة.
جزاكم الله خير.
الأشياء كاملة.
هذا واجب، هذا واجب شرعي.
الأخ حبيت نقول لك ادعي لنا، احنا تعرضنا الأمور سحر وجزاك الله خير، ادعي لنا باش ربي سبحانه يشفينا.
أسأل الله جل وعلا أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يبارك فيكم إن شاء الله جل وعلا، وأن يبارك في المسلمين بأرض الجزائر إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة نعم أسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إزيك يا شيخ محمد؟
جزاكم الله خير.
ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
والله أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تحت أمرك.
دلوقتي أنا حضرتك أنا بقول ست كبيرة بقوم بالغسل يعني الحمد لله بتعلمته.
نعم.
فسألت الشيخ بقول له إن أنا كنت الأول بتأثر لما بشوف الميتة قصادي وكده، لكن مع مرور الأيام كمني بقالي بقى 5-6 سنين فبحس دلوقتي إن أنا مش يعني مش بتأثر زي الأول.
أي نعم.
فقال لي يبقى أنت عندك شوفي دواري عليك عندك معصية ولا حاجة عشان كده ما بقتيش بتتأثري. قلت له لا والله أنا الحمد لله يعني بعمل عباداتي والحمد لله يا شيخ محمد، وما بنامش أبدا إلا ما أكون الناس كلها يعني مش زعلانة مني وبحب الناس خالص، فهل دي صحيح أنا عندي معصية زي ما هقول ولا أنا قلبي قاسي ولا دي عشان أنا بقى متعودت؟ والله عايزة رد حضرتك بالضبط إن حضرتك أنت اللي هتريح.
جزاك الله خير.
وجزاك الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبشري أبشري بإذن الله، فأنت على خير والله ما دمت بهذه الصفات الطيبة. أسأل الله لك ذلك ولا أزكيك على الله جل وعلا، ودي على الإطلاق مش قسوة قلب ولا عندك معصية أبدا 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 أبدا. فالإنسان إذا تعود على شيء وغلبت العادة النظر إليه فإنه لا يكون بمثل حالته الأولى. يعني مثلا الإنسان لما بيروح يحج أو يروح يؤدي عمرة وتقع عينه على البيت الحرام ويشوف الكعبة كده والأمور دي بيبقى يا مش مصدق نفسه وكيت وفرحان وعنده مشاعر عجيبة جدا، لما يروح المرة الثانية كذا، المرة الثالثة كذا. طيب لو واحد من أهل مكة وبجوار الحرم ساكن بجوار الحرم وكل فرض في الحرم، لا ما بيكونش هذا، ليه؟ لأن هذا أتمني وكيك إلى آخر هذه الأمور، ولا يعني ذلك نقصا في الدين على الإطلاق. لا أنت على خير وأبشري والحمد لله. طيب أكمل أنا موضوعي. المهم الإمام المزني رحمه الله يقول أنا بقى قلت اللي يقدر يشيل لي الكلام ده من صدري، لأن إيه الشيطان داخله بقى، ربنا كان ازاي وربنا بدأ ازاي وربنا كذا، من كل شك في ذات الله جل وعلا. فبقول ذهبت الى الشافعي في ارض مصر، قام الشافعي رحمه الله قال له اتدري اين انت؟ انت عارف انت فين الوقت؟ قلت بلى انا في ارض مصر. قال هذه الارض التي اهلك الله فيها فرعون ومن معه. انتبه، ده للارض اللي كان فيها آية عجيبة، ربنا اهلك فيها فرعون ومن معه. ثم قال يا هذا أتدري كم نجم في السماء؟ ربنا جعل كم نجما في السماء؟ قلت لا أدري. كم كوكب في السماء؟ لا أدري. طب تعرف توصفه أفوله ظهوره بزوغه؟ قلت لا لا أدري شيئا. هذه المخلوقات تعلم عنها شيئا؟ قلت لا. قال يا سبحان الله تعلم عن أمور دينك، فسألني في مسألة في الوضوء فجهلتها ما عرفتهاش، حينئذ قام عن هذه المسألة فجعلها في أربع، أما حررها كده إلى أربع مسائل فجهلتها. قال يا سبحان الله هذا شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات وأنت بلا علم فيه، ثم بعد ذلك تعمل عقلك في الله جل وعلا. يا رجل انظر إلى المخلوقات فإنها تدلك على الخالق جل وعلا. نعم. ولذلك يعني أخذ بال الاتصال دي وأمضي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
معك حرصة بن أسيوط.
أهلا وسهلا. يا ريت بس صوت التلفاز يعني يخفف عشان اقدر اسمع ان شاء الله.
يا انا ما عندي سؤال ولا حاجه يا دكتور يا شيخ، بس انا عايزك يعني
اتفضلي
تسال. عايزه الدعاء لاخواننا في الجزائر والتوانسه عشان هم اكثر مشاهدين يعني فيهم في الشيخ، الله اكبر عليهم.
حاضر ان شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الموحدين بأرض تونس وفي الموحدين بأرض الجزائر، وأن يجعلهم من أهل السنة والجماعة ومن الآمنين المطمئنين ومن سعداء الدارين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
الشيخ محمد.
ارفع الصوت الله يبارك فيك.
والله انا كنت عايزه اقول لحضرتك بس ان انا يعني أنا ماشية في موضوع الدعوة بس يعني أنا دلوقتي أنا قلت يعني في اللقاء يعني قلت حاجات كتير كويسة يعني عن الدين، فيعني صديقاتي والإخوة اللي معايا هناك فبيقولوا لي انتي استمري يعني كلامك كويس وكل حاجة بس يعني انتي استمري في الروحانيات. فأنا دلوقتي حاسة اني أدائي مش كويس وحاسة ان انا بنافق وحاسة ان انا عندي رياء. فأنا عايزة ان انا دلوقتي يعني انا عايزة حاجة كده تثبتني وحاجة كده تقويني ان انا استمر في اللي انا فيه.
طيب حاضر، هو أقول لك بإذن الله جل وعلا تذكري قول الله بالنسبة للشيطان الرجيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فالشيطان يقعد لكل داعية بالمرصاد، هذه واحدة. النقطة الثانية أن الشيطان يدخل إليك من مصدر ضعف، بمعنى أنه يقول لك أنت مش بتعملي لوجه الله، أنت بتعملي كله عشان يتقال أنك ملتزم، أنك إنسانة كويسة، أنك بتدعي لله جل وعلا، أنه عشان تكوني داعية، ده هذا من الشيطان وليس منك على الإطلاق. وما دام الشيطان يبث إليك نجوى هذه فاعلمي أنك على الحق. بس أنا عايز أنصحك الله يبارك فيك، أصقلي أمرك بالصيام والقيام، أصقلي أمرك بذكر الله جل وعلا وبالبعد عن مجالس الغيبة والنميمة، أصقلي أمرك بإذن الله جل وعلا بالاطلاع في بطون الكتب وبسماع العلم الشرعي وبتحصيله، وبعدين خليك في جانب الإيمانيات إلى أن يزداد علمك بإذن الله سواء في الفقه أو ما شابه ذلك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل.
بعد إذن حضرتك، احنا عاوزين نعرف هل استخدام العطر اللي فيه كحول هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ وسؤال تاني، احنا اخوان ليكم في السعودية، فهل لما اقعد قدام حضرتك على الشاشة دلوقتي واسمع حضرتك في اي برنامج هل ده يعتبر حضور درس هل؟
هل يعتبر ايه؟ مجلس علمي يعني؟ طيب جزاك الله خيرا. هو أولا بالنسبة للعطر الذي فيه كحول فيه خلاف بين أهل العلم وتحدثوا فيه بالنسب، وتراجع الشيخ ابن عثيمين عن الفتوى الأولى فيه، ولذلك أنا بقول يعني بقول الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة، بقوله بعزه المجلد الأول باب الطهارة للشيخ ابن باز رحمه الله بأن هذا لا ينقض الوضوء. المسألة الثانية، هذا مجلس علم؟ نعم مجلس علم، أنت تسمع قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك، قال الليث، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال كذا، هذا مجلس علم، بل هو من أفضل مجالس العلم بإذن الله جل وعلا. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال دائم ولا؟
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك خفف صوت التلفاز بس.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، خفف صوت التلفاز من فضلك الله يبارك فيه. تفضل.
ألو.
أيوه تفضل.
ألو ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضل تفضل معك إن شاء الله. ها. فضل.
والله يا عم الشيخ أنا لي ما يقارب توا عن عام ونص.
نعم. ها.
أعاني بعدم البركة في الرزق يعني.
نعم. أخي تسمعني؟ تسمعني؟ ولا تسمعني؟
أيوة أيوة.
أنت أخذت أي قروض بنكية؟
والله أنا أخذت يعني سيارة على مدار سنة يعني.
إيه. تعاملت طبعا بقبض ربوي مش كده؟
الو
ايه تعاملت بقرض ربوي؟
لا ما تعاملتش والله.
ايه ولكن لك مال في البنك وتاخذ عليه زياده؟
لا لا برضه ما عنديش.
طيب السياره كانت حكايه السياره ايه؟ اشتريتها كده قسط يعني؟
نعم.
اشتريت السياره قسطا؟
قسطا يعني. ايوه.
من 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 بنك ولا من جهه؟
نعم.
من بنك ام من جهه؟
لا من جهه، من جهه خاصه يعني.
طيب انا اجيبك ان شاء الله. أقول بإذن الله جل وعلا ما دام الأمر خاليا من هذه الأمور فعليك أن تراجع نفسك بإذن الله جل وعلا، هل هناك إسراف منك أو من أهلك؟ إن كان هذا من باب الصرف
فعليك أن تعالج الأمر، فإن الأمر بيدك وأهل مكة أدرى بشعابها. الضابط الثاني، انظر إلى بيتك إن كان هناك معصية أم لا، وأقصد بالمعصية هنا بالنسبة لسماع الأغاني والموسيقى وما شابه ذلك والأفلام والمسلسلات، فإن كانت فاعلم أن الشياطين تعد بهذه الديار وبهذه البيوت، وإذا وجد الشياطين محقت البركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما كانش بقى يعني، أسأل الله جل وعلا أن يكون يتلاء ويرفعه الله عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أدخل أنا بقى بإذن الله جل وعلا، أخذ الدقائق المعدودة مدام لتصلى. طيب بالنسبة لي علو الهمة في تحصيل علم الشرع يا جماعة، قلت إن الموضوع رائع وماتع بإذن الله جل وعلا، والموفق فيه من وفقه الله جل وعلا، والذي يحصل علم الشرعي هو من الأحياء، أما الجاهل فهو من الأموات بلا شك كما ذكرت. أيضا فإني لما ذكرت لكم هذا المثال بالنسبة للشافعي رحمه الله رحمة واسعة، بينت لكم بعض أمره في علو همتي في تحصيل العلم الشرعي، وأنا لي الآن بإذن الرحيم الرحمن أن أتطرق إلى إمام ثاني، وأن أخذ يعني منه بستانا أو ثمرة بسيطة، أو حتى إن شئت قلت وردة قليلة، حتى يتسنى لي أن أدخل في اللقاء الثاني حتى أتم الأمر بإذنه جل وعلا. يعني الإمام أحمد بن حنبل، أنا خلصت من الإمام الشافعي وبينت لك أهو، الرجل ربي يتيما في حجر أمه، الرجل مش أفقيرا جدا معدما، الرجل أعطاه الله الملكات، الرجل أنار الله قلبه بنور المعرفة، الرجل ما أطفأ نور المعرفة بظلام المعصية على الإطلاق، ولكنه وطن نفسه على الطاعة فأعطاه الله جل وعلا وجعل له ذكرا إلى أن يرث الأرض ومن عليها. أجيب لك بقى إمام ثاني عشان بتقول شيء ده مثال، لا 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 أبدا، أجيب لك في علو الهمة عند الكل. هذا هو أحمد ابن حنبل، إمام أهل السنة وقامع البدعة ورحمة الله عليه ورحمه رحمة واسعة. ومن لا يعلم أحمد ابن حنبل، أحمد ابن حنبل الذي قيل عنه إن كل حديث لا يعرفه أحمد فهو ليس بحديث، فهو ليس بحديث. و قيل في حق أحمد رحمه الله كما أورد ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، لا يسأل أحمد، لا يسأل أحمد من أين أتى بالحديث، مش أحمد اللي سأل، لأن أحمد ورع، أحمد عادل، أحمد ثبت، أحمد قوي، أحمد إمام، أحمد علامة، أحمد أجمعت الأمة على إمامته. يبقى لا يسأل، بل هذا هو إمام عظيم، إمام أهل الحديث، يقول لولده عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، يقول له إن أباك يحفظ ألف ألف حديث. بقول له إيه؟ أبوك حافظ ألف ألف حديث. فقال آخر وما يدريك، أنت إيه اللي يعرفك أنه حافظ ألف ألف حديث؟ قال قرأ علي الأبواب، هو قرأ علي الأبواب. ولذلك شوف معي يا جماعة، ولذلك قال أهل العلم من المرضى من يشكك في ذلك، يعني يقول لك إيه ألف ألف حديث إزاي؟ تعال معي، مش ألف ألف حديث يا جماعة يعني ألف ألف حديث من صحيح، لا، يعني منها من الصحيح والضعيف والآثار وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وبما فسر أيضا، وإلا فإن عدد الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عشر معشار ما ذكر في هذه الرواية. طيب السلام عليكم.
السلام. ألو.
أيوة السلام عليكم.
أيوة السلام وبركاته.
تفضل.
ما أنا كنت عايز أتكلم فضيلة الشيخ محمد الزغبي.
تفضل معاك إن شاء الله.
معايا فضيلة الشيخ معايا؟
معاك بإذن الله.
طب أنا ليا بس سؤال عن سيادتك.
تحت أمر.
ألو.
أيوة نعم.
انا كنت بس عايز ان يعني التلفزيون، هو مش سؤال هو اقتراح، ان احنا نجيب وزير الماليه مثلا في مصر ونكلمه على موضوع البنوك. الو.
اي نعم.
كنت عايزك بس يعني تجيبوا وزير الماليه ونكلمه على موضوع البنوك، لان اللي بيتعامل في البنوك اكتر من 50% من شعب مصر.
طيب انا اطرح هذا الامر على مدير القناه، على اخي محمود حسن ان شاء الله باذن الله. طيب أعود بإذن الله جل وعلا، أنا ما بتكلم عن أحمد. طيب نأخذ اتصال ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ كنت عايز أسأل على ما هو الواجب علي شرعا.
إيه. فضل.
تجاه مرأتي أنها تجهت للمحاكم. وعملت دعوة طلاق وجابت 2 شهود زور.
طيب
والمحكمة بناء على أقوال الشهود حكمت بالطلاق وأنا استأنفت الحكم.
أي نعم.
وأثبت أن شاهد من الشهود أن شاهد زور للقاضي بتاع الاستئناف.
نعم.
لكن القاضي بتاع الاستئناف حكم بتأييد الحكم.
طيب فضل.
هو السؤال هنا حضرتك، أنا إيه الحكم في الطلاق ده والواجب عليها شرعا تجاه هذه المرأة وهم منعين عني الأولاد لمدة 10 شهور.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. أقول بإذن الله جل وعلا قبل ما أخذ الاتصال. ماشي الاتصال ماشي. السلام عليكم. يعني خف الاتصالات شوي عشان يلا. السلام عليكم.
وعليكم
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك تفضل.
الشيخ محمد الزوبي
معاك إن شاء الله.
كيف حالك شيخ محمد؟
حياك الله يحفظك الله يبارك فيك.
أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
شيخ محمد لو سمحت عاوز أسألك سؤال.
تفضل تفضل.
لي أخويا الكبير.
أي نعم.
بيجوز اللي هو ياخذ حقه من أبوه وأبوه عايش؟
ميراث تقصد؟ ميراث؟ تقصد الميراث؟
يعني احنا 5 صبيان.
اي نعم تفضل.
وهو اخويا الكبير وهو تعب اكتر مننا. فهل بيجوز اللي هو ياخذ حقه في وابوه لسه عايش على قيد الحياه؟
تقصد ميراث يعني ياخذ ميراثه وابوه لسه عايش يعني؟
ايوه.
طيب حاضر اجيب ان شاء الله. هو بالنسبة للسؤال السابق عشان ألحق أخذ وقت كده. بالنسبة للأخ اللي قال طبعا الإنسان لابد أن يستمع الطرفين، يستمع الأخ يستمع زوجته كذلك، يعني حتى لا يكون هناك كلام يعني كذا. لكن إن صدق القول وحق ما قاله الأخ فأنا بقول يعني طبعا أنت عارف القاضي يا أخي بشر يعني لا يعلم الغيب على الإطلاق ولا يطلع عليه ولا يعلم إن كان هذا شاهد حق أم كان شاهد زور. لكن حسبي أن أقول أن شاهد زور هذا مرتكب كبيرة عظيمة جدا من أكبر الكبائر، لا أقول كبيرة فقط مثل الزنا بل من أكبر الكبائر. وأقول أيضا إن المرأة التي اصطنعت ذلك هي مرتكبة لعدة كبائر متراكمة. أما عن أكبر الكبائر فإني أذكر الحديث الواردة في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. فشدد صلى الله عليه وسلم على شهادة الزور وعلى قول الزور 3 وبين أنها من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا. نعم. ولذلك فإني أقول هذا المرتزق أو هذا المرتزق الذي قام مقابل شيء أو قام كذبا وبهتانا ويحه 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 من عذاب الله إذا لم يتوب توبة حقيقية. وكان الثاني حتى يكفر عما فعل. وبالنسبة لهذه فإنها أولا ارتكبت الإتيان بهؤلاء، ثانيا بالكذب والإجرام المتعمد إلى آخر ما يذكره أهل العلم في هذه المصاف، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا وإعادة الحكم إلى نصابه الحقيقي. طيب بالنسبة للسؤال الثاني الأخ اللي بيسأل، هل يجوز للأخ الأكبر هذا أن يعني يقتطع ميراثه من أبيه وهو لازال على قيد الحياة؟ أبدا لا يجوز. ده اسمه ميراث، اسمه ميراث. والميراث هذا لا يكون إلا بعد وفاة هذا. والميراث والحمد لله في مصر مطبق بطريقة شرعية صحيحة وافية بإذن الله جل وعلا. ولذلك أنا بقول يا جماعة لا يجوز. يعني هب أن أباك هذا مع احترامي أمد الله في العمر وبارك له في صحته وقال لك أنا عايز أتجوز الصبح فتزوج، ثم حملت امرأته وأنثت بغلام، ذاك أخذ الورث وانت أخذت الورث، ما بقي شيء. ماذا تأخذ هذه المرأة وماذا يأخذ من يأتي من بطنها بعد ذلك من ذكور وإناث؟ ثانيا هذا الأمر ما قال به أحد من أهل العلم. ولذلك يا أخي قل له اتق الله جل وعلا. طيب أحمد ابن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، قلت وإمام أهل السنة وقامع البدعة رحمة الله عليه، شأنه كشأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بمعنى مات أبوه شابا، حتى قالوا مات أبوه وهو في 30 من عمره، أبوه عنده 30 سنة، توفاه الله جل وعلا وترك هذا يتيما، بمعنى أنه ربي أيضا في حجر أمي، ما يعني ربي يتيما فقيرا، حتى قال أحمد رحمه الله رحمة واسعة حتى أن أمه ثقبت له أذنيه، ما تمتلكش مال، ما عندهاش إلا لؤلؤتين يعني زهيدتين جدا، عايزة تجمع له أي مال وتخليه له كده، مش حطه له بقى في مؤسسة ربوية، لا عايزة تحافظ على المال دي. عم أحمد يبدأ يشب ينفقه في تحصيل العلم الشرعي. شوف ينفقه إيه؟ ما قاليش على طعامي ولا على شرابي ولا على قرن. يا جماعة يا جماعة ده على تحصيل العلم الشرعي، ركزوا معي أهو. قال حتى ثقبت أذني ثم صنعت فيهما لؤلؤتين، صارين جدا لؤلؤتين، ثم صنعت حتى إذا ترعرعت دفعتهما لي فبعتهما 30 درهما أو بقرابة 30 درهما حتى أستعين بهم على تحصيل العلم. يعني أحمد رحمه الله الحاجة البسيطة جدا بها بما يقارب 30 درهم، لماذا؟ لتحصيل العلم الشرعي بها. أيضا بالنسبة لطلبه في العلم طلب العلم في العام الذي مات فيه مالك يا جماعة، هو طلب العلم في العام اللي مات فيه الإمام مالك. ولذلك من فضل الله جل وعلا على هذا القرن الذي كان به هؤلاء الأفذاذ، الإمام مالك وكان أبو حنيفة، الإمام مالك إمام دار المدينة يعني إمام دار الحديث في المدينة، أبو حنيفة إمام مدرسة الرأي وكان فقيها، قال عنه الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله في ترجمة في البداية والنهاية قال هو كبيرهم يعني بالنسبة للأربعة، وهو إمام وهو فقيه إلى آخر ما ذكر. أبو حنيفة كان بأرض العراق، أما مالك فكان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الشافعي تتلمذ قليلا على مالك ثم أخذ من تلامذة مالك محمد بن حسن الشيباني وغيره، وبعدين عندنا كذلك والحمد لله جل وعلا بالنسبة لوجود أحمد رحمه الله رحمة واسعة كان مع الشافعي وكان أصغر منه بيقرب 10 سنوات، أخذ من الشافعي وأعطى بعض الحديث للشافعي أيضا. ولذلك مات مالك وأحمد في السنة اللي هو مات فيها مالك بدأ يطلب العلم الشرعي. الله أكبر، يعني شوف علم وأفذاذ وربانيون هذا من خلف هذا. ولأن الأمة كانت تحب العلم الشرعي، ولأن الأمة اندفعت إلى العلم الشرعي للنجاة به من النار ولنيل الجنة بين يدي الواحد الغفار، كانت الأمة تعلي همتها في تحصيل هذا العلم الشرعي. الأم اللي مش قادرة تحصل علم تدفع ولدها عشان يحصل العلم، الأب اللي خلاص كبر مش قادر يحصل العلم ولا عنده ملكات يدفع ولده دفعة حتى يحصل العلم الشرعي وحتى ينفع المسلمين في سائر الأقطار والأمصار. أحمد رحمه الله رحمة واسعة روى عن 280، روى أحمد رحمه الله عن 200 ونيف، مش ونيف، ونيف بالتجديد مع الكاثر، ونيف وثمانين، عن 280. وخلي بالك من حاجة، أحمد ميزه الله بأمر في أنه كان فقيها وكان محدثا، كان فقيها وكان محدثا يعني كان إمام، إمام محدث كبير له سند يروي. ولذلك ترك لنا مسندة، صحيح أن المسانيد لم ترق إلى مرتبة الطمأنينة بالنسبة لوضع الرتب في الأحاديث، يعني مش كلها صحيحة، ولكنه بذل جهده وبذل وسعه وجمع هذا الكتابة الطيبة المبارك اللي هو الطبعات الحديثة منه الحين تصل إلى 20 و22 مجلد، مسند أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك جمع الحديث، أحمد رحمه الله كان محدثا وكان فقيها، لذلك ميز فقهه، الفقه بتاعه كان مميز جدا. لماذا؟ عنده ثروة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة إن لم يجد في كتاب الله جل وعلا ففي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه ميزة رائعة لأحمد بن حنبل ولمنهج أحمد بن حنبل رحمه الله ونفع بعلمه. طيب الحاجة اللي بعد كده بقول خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت، رحت الكوفة بقى خلاص بعد ما أمه طلعته من مرو راح بقى في الكوفة عايز يحصل علم شرعي. قال فكنت في بيت، مستأجر بيت، عايش في بيت، فكنت أضع لبنة تحت رأسي، والله ما امتلكش مخدة ولا امتلك أي شيء ولا فراش ولا عندي حتى أي حاجة، ما عنديش يعني مرتبة، ما عنديش مرتبة، لحاف ما عنديش لحاف، أي متاع في البيت ما عنديش على الإطلاق، غير إن كتبي بجواري وأم جاي كده. وخلي بالكم يا جماعة أحمد بن حنبل لما مات، حتة جميلة سريعة هي لأن أعتقد الوقت يعني خلاص، أحمد بن حنبل لما مات ترك قد ايه؟ 12 وسق، وقيل عدل، 12 عدل مش عجل، عدل يعني وسق بتاع، تخيل بقى 12 بعير ما يبقوا شايلين 12 حمل، دي كانت كتب احمد اللي كتب فيها العلم. قالوا وكان يحفظ كل ذلك على، ما قالوش عن، على ظهر قلب. احمد بن حنبل ساب 12 حمل بعير كتب اللي مالفها واللي جمعها واللي صنفها واللي جمع حديث وفضل عن كتب الحديث، الكتب دي كلتها كان يحفظها على ظهر قلب، كان يسمعها كده، يسمعها أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ده اللي احنا قاعدين نقول عنه كل ده، إما يجي ينام ما عندوش حتى حصير، ما عنده حصير حتى أي مقومات حياتية، ما عندوش، بقول أم جيب لبنة قالب طوب جنب كده وحط يبقى مخدة ليها كده أنام عليه، ثم حججته في هذا العام ثم رجعت دون أن أستأذن أمي. هاف عندي دي بداية طلبه، كيفية طلبه، العلو، علو الهمة يعني في تحصيل العلم الشرعي. هذا ما سنستمع إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، ولكني داعي دعاء سريعا أسأل الله أن يتقبل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، أنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بحولك وخولك راية الحق والدين. اللهم فرج كرب المكروبين في فلسطين، اللهم فرج كرب المكروبين في فلسطين، اللهم فرج كرب المكروبين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وفي الجزائر وفي كل مكان. اللهم فرج كربهم جميعا، اللهم فرج كربهم جميعا. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم دمر يا رب مفاعلهم بأرضهم وأهلكهم هلكا، ولا تبقي منهم أحدا، لا تبقي ولدا ولا وليدا ولا امرأة يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في سائر البلاد وفي سائر الأقطار والأمصار، وانفع يا رب الموحدين بعلماء الأمة، وانفعهم بالعلم الشرعي الصحيح. اللهم احفظ عورات الموحدين، اللهم احفظ عورات الموحدين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظ أبناء الموحدين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم يا رب مكن لتطبيق شرعك في كافة البلدان وفي سائر الأقطار والأمصار. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الغلاء والوباء، اللهم احفظها واحفظ أهلها واحفظ موطنها واحفظ كل ما فيها يا أرحم الراحمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنعم علينا فيها بالأمن والأمان يا رحيم يا رحمن، واحفظها علينا يا رب، ونعوذ بك من شر كل فتن، نعوذ بك من شر فتن الجماعات، ونعوذ بك من شر فتن الأحزاب، ونعوذ بك من شر فتن الطرقية، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب إنا نسألك أن تحفظ العراق وأهلها وأن تحقن دماءهم، واجعل الراية لأهل السنة والجماعة هناك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب احفظ الموحدين بأرض أفغانستان وفي سائر البلدان، واهد يا رب، واهد يا رب من شط وظن أنه على جهاد وليس في جهاد، اهده يا رب، واعده إلينا إعادة جميلة، ورده إلينا ردا جميلة، ورده إلى دينك ردا جميلة، واجعله من الصالحين. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.